الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، هذا هو الدرس الثامن في شرح كتاب الوجيز في شرح القواعد الفقهية للدكتور عبد الكريم زيدان. وصلنا إخواني إلى القاعدة 23، وعنوانها الضرورات، أو إلى القاعدة 22، وعنوانها الضرورات تبيح المحظورات. وتعريف الضرورات والمحظورات، قبل أن نعرف القاعدة، الضرورات في اللغة شدة الحال، وفي الاصطلاح الشرعي هي الحالة الملجئة لتناول الممنوع شرعا، حالة ملجئة لتناول الممنوع شرعا كالخمر، فنقول الضرورة تبيح شرب الخمر. والضرورة تقدر بقدرها، هذه القاعدة التي تليها ترتبط بها. وأما المحظورات فهي الممنوعات شرعا، أي المحرمة. إذن معنى القاعدة، المعنى العام للقاعدة إخواني، أن حالة الضرورة التي يكون فيها الإنسان تبيح له تناول المحرم عليه شرعا وفق شروط وقيود سيأتي ذكرها لاحقا إن شاء الله. ولو تذكرون معي إخواني أن المشقة تجلب التيسير، تذكرون المشقة تجلب التيسير، أيضا لها ارتباط بمثل هذه القاعدة، أن المشقة تجلب التيسير. ودليل هذه القاعدة آيات وأحاديث، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وآيات كثيرة تفيد أن الإنسان، كما قال الله عز وجل في نفس الآية: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى آخر الآية، ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن خاف التلف أو الإكراه، المضطر بإكراه أو بجوع في مخمصة، فإن الله عز وجل خفف عنه وأجاز له أن يقوم على مثل هذا المكروه أو المحرم. ما هي الأمور التي تبيحها المحظورات أو الضرورات للمحظورات، وما لا تبيحها؟ حالة الضرورة لا تبيح للمضطر صاحب الضرورة جميع المحظورات بل بعضها، وسيأتي التفصيل الآن إن شاء الله. أول شيء، المحرمات من مطعوم ومشروب يباح للمضطر تناول هذه المحرمات دفعا للهلاك عن نفس المضطر. والله سبحانه قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه نص واضح، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وقال سبحانه: إلا ما اضطررتم إليه، أي مما حرم الله من الميتة وغيرها. الأمر الثاني للاضطرار: يجوز للإنسان أن يباشر الأدوية المحرمة وغيرها في حالة المرض الشديد، كالنظر إلى العورة ولمسها ضمن ضرورات ملجئة. الطبيب أحيانا يضطر أن يرى العورة، يضطر أن يلمس شيئا من العورة، فماذا يفعل؟ يموت المريض. في حال العمليات الخطيرة نحو ذلك، هو يستر ما استطاع ويخفي ما استطاع دون تساهل كما نرى، ولكن كما ذكرنا إخواني يقع تحت الضرورة، تحت الضرورة في مثل هذا الباب. ثالثا، من الأمور التي أباحتها الضرورات النطق بالكفر عند الاضطرار بالتهديد بالقتل إن لم ينطق، والأصل في ذلك قوله سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وتذكرون قصة عمار بن ياسر حينما أخذه المشركون وأمه أباه وأمه، وأخذوا يعذبون هؤلاء ويكرمونهم على الكفر، فأعطاهم عمار بعض ما أرادوا بلسانه مكرها، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا فعد، فإن عادوا فعد. مع التنبيه إخواني أن النطق بالكفر عند ضرورة الإكراه هي رخصة لا عزيمة، لأن العزيمة هي عدم النطق ولو أدى ذلك إلى الموت، والنطق بكلمة الكفر للضرورة مع اطمئنان القلب هي رخصة، والأخذ بالعزيمة لمن استطاعها أولى، وإذا قتل بسببها فهو شهيد، لأنه موت في سبيل الله وضرب من ضروب الجهاد بالنفس، فأنت مخير، أفضل لك أن تقوم بالعزيمة والصبر والاحتساب، لكن لك رخصة أن تنطق بالكفر ما دام القلب مطمئن بالإيمان كما جاء في ذلك النص القرآني. رابعا، مما تبيحه المحظورات جواز الكذب والحلف عليه عند الضرورة. نحن لا يخفى علينا أن الكذب من الكبائر وأنه محرم بالإجماع، فإذا كان الكذب محرم فكيف الحلف على الكذب؟ فهو أشد تحريما، لكنه مع هذا يجوز الكذب والحلف لضرورة تخليص نفس بريئة من الهلاك، أو امرأة من الزنا بها، أو مال معصوم من الغضب. فلو طارد ظالم باغ بريئا يريد قتله، أو امرأة يريد الزنا بها فاختفيا عند أحد الناس، تخبى عنده، جاز له أن ينكر بل أن يقسم لأن حفظ النفس وحفظ العرض مقدم، حفظ النفس وحفظ العرض مقدم. أما أن يقول والله أنا ورع أنا ما أستطيع، هيهم تحت التخت متخبيين، هيهم وراء الكذا، هيهم في السدة، هذا ما يجوز. يحتاج إلى تقوى الله. ولذلك قالوا هنا ندفع الضرر الأكبر بالضرر الأصغر، فأنت تحمي نفسا بريئة. لكن أن تقول أنا مضطر أكذب، بدي أمشي التجارة، تجارتي واقعة، مضطر إني أكذب، بدي أمشي الأحوال، الأحوال تعبانة، أعوذ بالله، هذا ليس الضرورة. وقلنا الضرورة فيما ذكرنا، الضرورة فيما ذكرنا في مثل هذه المسائل، ما ذكرنا من أن تحفظ نفسا أو تحفظ عرضا أو نحو ذلك. أما لأجل أن تمشي تجارة أو تمشي شيئا من مصالحك لأنها وقفت، تكذب وتحلف أيمان كاذبة إن والله ترى أنا خسران فيها، أنا ما ربحان، أنا كذا، وأنت تكذب، هذا لا ليس ضرورة، ولا يجوز لك أن تستشهد في مثل هذا الباب. خامسا، أخذ مال الغير للضرورة. الآن إخواني حتى يعني نبقى على ذكر، ما الأمر الأول؟ المطعومات والمشروبات. الأمر الثاني، على شكلكم مش مجمعين معي. الأمر الأول مطعومات ومشروبات، الأمر الثاني مباشرة الأدوية عند الضرورة، ومنها النظر إلى العورات للعلاج المضطر. الأمر الثالث النطق بالكفر. الأمر الرابع جواز الكذب بل والحلف عليه لحفظ النفس أو العرض. الأمر الخامس أخذ مال الغير للضرورة، يجوز عند الضرورة أخذ مال الغير أو إتلافه، بل وأخذه قهرا وجبرا على صاحبه إذا امتنع من بذله ولم يكن بحاجة إليه، وعلى المضطر أن يدفع ثمن ما أخذه من مال الغير بسبب الضرورة، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. طبعا هذه أيضا تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وصور هذه كثيرة، صور هذه كثيرة. الضرورات سادسا، الضرورات لا تبيح قتل النفس، لا يجوز لك إن اضطررت قالوا لك يا تقتل يا تقتل، لا بقتل، يجوز؟ لا لا يجوز، والله نفسك ما هي أعز من نفس هذا، لأنه أصبح تقابلت الآن نفس ونفس، فلا يجوز لك أن تقابل نفسك فتفديها بنفس غيرك. فلا تبيح حالة الضرورة قتل نفس بريئة أو على فعل الفاحشة بامرأة، يا تقتل يا تزني بامرأة، لا لا تزني، ما تزني. فلو أكره شخص على ذلك بالتهديد بالقتل إن لم يفعل لم يجز له فعل ذلك، وتعليل ذلك أن نفس البريء معصومة كنفس المكره، وليس إبقاء حياته وتخليصها من الهلاك بأولى من إبقاء حياة غيره، فيكون قتله لهذا الغير بغير حق. والله تعالى قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكونه مضطرا إلى إتلاف النفس نفس الغير إبقاء لحياته لا يبرر ولا يسبب مثل هذا الأمر. ونفس الحال في الزنا، لا يجوز للمكره على الزنا ارتكاب هذه الفاحشة بهذه الحجة، حجة الاضطرار، لأن الزنا لا يباح للرجل لا بإكراه ولا بغيره، وإذا فعله فهو آثم. ولكن المرأة إذا أكرهت إكراها ملجئا على الزنا ولم تستطع دفعه، وسعها أن تمكن من نفسها. ووجه الفرق بين الرجل والمرأة أن الرجل مباشر لفعل الزنا، مستعمل آلته في ذلك، وحرمة الزنا حرمة تامة لا تزول في حالة الإكراه بالقتل، ولا يسقط الإثم عن مرتكبه. أما المرأة فهي مفعول بها وليس من جهتها مباشرة الفعل، وإنما الذي منها هو التمكين فقط بالاستسلام أو العجز، وفرق بين الحالين كما لا يخفى عليكم. من أمثلة إذن هذه الستة أشياء نعيدها: مطعوم ومشروب، الأدوية وظهور العورة، النطق بالكفر مع اطمئنان القلب، جواز الكذب عند الضرورة وكذلك الحلف عليه، أخذ مال الغير للضرورة، والضرورة لا تبيح قتل النفس. واضح إخواني؟ هذه ست نقاط، وكذلك الزنا بامرأة. من أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة يقول من شرح مجلة الأحكام العدلية: يسوغ لأولياء الأمور هدم البيوت المجاورة للحريق منعا لسريانه. واضح يا إخواني؟ كما يسوغ لهم منع المصاب بالأمراض الوبائية من مخالطة الناس خوفا من سريان المرض، وجواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه، أي أو أخذه وبيعه جبرا عليه تسديدا لدينه، مما ذكره ابن نجيم والسيوطي. بناء على هذه القاعدة يجوز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه، وكذا إتلاف المال وأخذ مال الممتنع من أداء الدين ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. تقييد الشافعية لهذه القاعدة: يقيد الشافعية هذه القاعدة بقولهم بشرط عدم نقصانها عنها، والمقصود بهذا القيد ألا تكون مفسدة إباحة المحظور أعظم من مفسدة الضرورة نفسها. ومثلوا بذلك بقولهم: لو أكره على القتل أو الزنا فلا يباح واحد منها منهما بالإكراه لما فيهما من المفسدة المقابلة التي تقابل حفظ نهجة المكره النفس. يعني وأقول لا فرق بين الحنفية والشافعية في هذا، فحتى الشافعية هم كما الحنفية هم لم يبيحوا قتل النفس ولا الزنا بالمرأة، وذكر هذا وذكرنا هذا وهو في المجلة مجلة الأحكام العدلية. القاعدة 23: الضرورات تقدر بقدرها. هذه القاعدة لابد أن تكون متمة للقاعدة الأولى، يعني صح لك أو صح لهذا الإنسان خمر، ترجع اشرب فرصة ولاحت، لا لا، الضرورة تقدر بقدرها فلابد. لذلك هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة وتبين المقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات أما تأتي إلى مال حرام أو تأتي إلى طعام حرام أو طعام أو شراب حرام وتبدأ تأكل 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 حتى تملأ الفم البطن المعدة، أقول لا، لا يجوز، لا يجوز هذا. أمثلة على تطبيقات هذه القاعدة: الجبيرة يجب ألا تستر من العضو إلا بقدر ما لا بد منه. يعني إنسان أصيب في الرشم، الأصل أن تكون الجبيرة على الرشم وبمقدار ما يحفظ الجبيرة، أما تغطي كل إيدك من الأول إلى آخر هذا لا يجوز، هذا ما هذا عضو غسلك. والجبيرة لا يمسح عليها، وما ثبت في مسح ما ثبت في المسح على الجبيرة حديث، ما ثبت، ما ثبت نص في المسح على الجبيرة. طب ماذا أفعل؟ ما تفعل شيء، خلاص طاهرة. وكذلك الطبيب إنما ينظر إلى العورة بقدر ما تستوجبه الضرورة، ضرورة المعالجة، وهو مؤتمن على هذا. والمجنون لا يجوز تزويجه أكثر من واحدة لاندفاع الحاجة بها. والمضطر لا يأكل من الميتة إلا بقدر سد الرمق. ومن استشير في خاطب اكتفى بالتعريض كقوله لا يصلح لك ولم يعدل إلى التصريح، هذا أصل يا إخواني في الاستشارة، والله فرصة ولاحت للفضيحة ويبدأ ينشر إفلان هو عمل هيك وقام هيك وحط هيك، لا يجوز. قل أنا يعني لا أنصحك وانتهى، استر يا أخي، والله هذول جماعة هيك وهيك وهيك وهيك. يا أخي رب الرسول قال المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، ويبدأ يفصل ويفصل ويفصل، لا يجوز لك، ما يجوز لك. الضرورة تقدر لأنه هذه غيبة، والضرورة تقدر بقدرها. أنت قل أنا لا أنصح، شوف غيرهم الله يسر أمرهم، في ناس أحسن منهم، بس فقط، لا تزيد ولا تفصل. وبعض الناس فرصة للغيبة لما يستشار في ناس ما بيحبهم، إذا كان لا يراهم ممن يحبون ما يحبهم، ويبدأ يقصف فرصة ولاح. قال: ولو فصد أجنبي امرأة وجب أن تستر جميع ساعدها، ولا يكشف يكشف إلا ما لا بد منه للفصد، وتقبل شهادة النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها، وذلك للضرورة، ولكن لا تقبل شهادة النساء فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال. من تطبيقات هذه القاعدة رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار أو المطبخ أو البئر، يعد ضررا فاحشا. فإذا أحدث رجل في داره شباكا أو بناء جديدا وجعل له شباكا مطلا على المحل الذي هو مقر لنساء جاره، سواء كان ملاصقا أو بينهما طريق فاصل، فإنه يؤمر برفع الضرر ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر. يعني الآن أنت فجأة جارك على الحوش فتح شباك وطاقة ما كانت مفتوحة، ما يجوز، كشفك، طب ماذا تصنع؟ الأصل أن الضرر يزال، والضرورة تقدر بقدرها. آخر قاعدة ليست طويلة، القاعدة 24: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة. أيضا هذه قاعدة لها ارتباط بما قبلها. الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة دون الضرورة. الآن يا إخواني احفظوا هذه المصطلحات الثلاثة: تحسينات، حاجيات، ضرورات. تحسينات، حاجيات، ضرورات. الضرورات التي لا بد منها، الحاجيات التي تحتاجها لتقوم الحياة كريمة طيبة، وفقدانها يوقع بالحرج لكنه لا يفعل فعل فقدان الضرورة. التحسينات هي التي تحسن الحياة، تعطيك رفاهية، تعطيك شيء زائد، لكن فقدانها لا يصيبك بالحرج. واضح يا إخواني؟ فقدانها لا يصيبك بالحرج. أحيانا بعض الحاجيات قد تصل إلى منزلة الضرورات. كيف هذا؟ نشرح. قال: الحاجة دون الضرورة، وأن الضرورة هي الحالة، هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه من المحظورات الشرعية. أما الحاجة فهي الحالة التي تستدعي تيسيرا أو تسهيلا لرفع الضيق الذي يجده المكلف. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. هل هذه من الضرورات أم الحاجيات؟ سؤال. العلماء صنفوا هذه من الحاجيات. هو يستطيع أن يقوم. أنا لا أتكلم عن المشلول، أنا لا أتكلم عن المشلول، أنا أتكلم عن إنسان يمشي لكنه يجد حرجا من طول القيام. هو يستطيع أن يقوم لكنه إن أطال القيام أصيب بحرج، فجيز له أن يجلس. هذا يسمى حاجيات، تيسيرا له أو تسهيلا لرفع الضيق الذي يجده المكلف، وإن لم يحصل إلى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة. فيدون الضرورة من هذه الجهة، وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمرا، بينما الحكم الثابت للضرورة هو حكم مؤقت، وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وهذا الحكم يناسب كلا منهما. والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما رد فيه بنظيره وارد. خلنا نرى الحاجة العامة. انتبهوا يا إخوان، الحاجة العامة هي التي تخص ناسا دون ناس، هي التي لا تخص، هي التي لا تخص ناسا دون ناس، ولا قطرا دون قطر، بل تعمهم جميعا. إذن هي التي لا تخص ناسا دون ناس، ولا تخص قطرا أو قطرا دون قطر، بل تعمهم جميعا للحاجة إلى الإيجار، كالحاجة إلى الإيجار والاستئجار. هذه تسمى الحاجة العامة. الحاجة الخاصة هي التي تختص بناس دوننا، أو بفئة دون فئة، أو صنف دون صنف، كحاجة التجار إلى اعتبار البيع بالنموذج مسقطا لخيار الرؤية. إيش النموذج؟ العينة، عينة البضاعة. تطبيقات القاعدة: تجويز الإجارة فإنها جوزت بالنص على خلاف القياس للحاجة إليها وهي حاجة عامة. وتجويز السلم، السلم بعض أحد البيوع التي الأصل فيها الحرمة لكنه أجيز للضرورة، أجيز للحاجة عفوا. وأصل السلم يا إخواني هو أن تدفع ويؤجل المبيع، تدفع مسبقا ويؤجل المبيع، يعني عكس الدين. الآن الدين أنت تأخذ المبيع وتؤجل الدفع، السلم تدفع ويؤجل، ولذلك تدفع للمزارع، تدفع للمزارع الموسم أو الثمن وتأخذ على الموسم، هذا السلم عكس الدين. قال: فإنه جوز بالنص على خلاف القياس للحاجة إليه. كذلك تجويزهم استئجار السمسار على أنه له في كل 100 كذا، فإن القياس يمنعه ويستحق أجر المثل، لكن أجيز للتعامل به، أي أن الناس تعاملت به. ومنه استئجار المرضع للإرضاع مع أنه وارد على اللبن، لكن جوز للحاجة بالنص: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. كذلك تجويز دخول الحمام بأجر مع مجهولية مدة المكث. بعض الناس بدخل على الحمام ثواني، دقيقة، دقيقتين، وكثير من الناس هكذا. بعض الناس بدخل بينام بشخر وبيفتح الخلوي وبنسى حاله كما يقولون، أنا رأيت مثل هذا. فهل يجوز لك أن تستأجر على مدة غير منضبطة؟ الأصل لا يجوز، الأصل لا يجوز التأجير على مدة غير منضبطة، لكن هنا أجيز إيه؟ للحاجة، أجيز للحاجة. وكذلك مقدار الماء المستهلك، بعض الناس يستخدم ماء قليل، وبعض الناس بيفتح الحنفية وبتركها الدش، بيستخدم ماء كثير غير مقدر، والأصل عدم الجواز لكن أجيز للحاجة. وله نظير في الشريعة الإسلامية يمكن إلحاقه به كجواز استئجار المرضع بطعامها وكسوتها مع أن الأمر غير منضبط. وكذلك تجويز الوصية وهي تمليك مضاف لما بعد الموت، والتمليكات لا تقبل الإضافة، وبالموت تزول ملكية الموصي عن أمواله وتؤول إلى الورثة، فلم يبق ما يملكه الموصي حتى يملكه للغير الموصى له. هذا أصل، إذن الأصل في الوصية الحرمة. إذا بدك تمشي على القواعد، الوصية حرام لكنها جازت بنص القرآن الكريم للحاجة إليها. الأصل يا إخواني إذا بدك تمشي على قواعد القواعد، الوصية حرام، لأنه الآن الملك متى ينتهي؟ بالموت. فكيف تعطي شيئا قد انتهى ملكه؟ نقول هذه أجيزت بنص القرآن للحاجة إليها، حاجة الناس إلى الوصية. والمقصود بالوصية هنا الوصية بتمليك، لأنه في وصايا بتمليك، وصايا كنصائح، لا نتكلم عن الوصية النصيحة، لا، نتكلم عن الوصية التي فيها تمليك، يقول بالتمليك. ومن ذلك أيضا جواز الاستصناع، الاستصناع وهو أحد التعاملات المعروفة عند التجار وعند الصنايعية. نقف عند القاعدة 25: ما جاز لعذر بطل بزواله ما جاز لعذر. هل عندنا وقت؟ ليس الطويلة هذه، 3-4 دقائق، إذا في 5 دقائق، إذا نكملها لأنه بقي 5 دقائق. يقول هنا معنى القاعدة، القاعدة 25 إخواني، ما جاز لعذر بطل بزواله، وهذه لها علاقة بما سبق. معنى القاعدة أن المحظور شرعا إذا أبيح لعذر مشروع كالإكراه بغير حق كحالة الضرورة الملجئة إلى فعل المحظور، فإن هذه الإباحة لهذا المحظور مقيدة، واضح، وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه، فإذا زال العذر لم يبق سبب شرعي لبقاء الإباحة للمحظور فتسقط. عنده خمر واضطر صبر ما استطاع، بده يموت، يجوز له أن يشرب على قدر الحاجة، فجأة وإذا هناك سيارة تمر معه ماء، انتهى العذر، مدام أنقذ انتهى العذر فيزول بزواله. تطبيقات على هذه القاعدة، يبطل جواز التيمم إذا قدر على استعمال الماء، فإن كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه، وإن كان لمرض بطل ببرئه، وإن كان لبرد شديد بطل بزواله. ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه نزعه إذا زال الجرب والحكة، طاب شفي بإذن الله انتهى، بده يشيل هذه الرخصة. ومن عجز عن القيام في الصلاة لمرضه فصلى قاعدا، فإذا شفي من مرضه واستطاع القيام وجب عليه القيام، مش خلص فرصة ولاحة تكمل. ونصت المادة 997 من مجلة الأحكام العدلية، قال: إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحا فك الحاكم، إذا اكتسب السفيه المحجور صلاحا يعني صلح أمر، فك الحاكم الحجر عليه، لأن الحجر كان بسبب سفهه، فإذا زال السبب وجب رفع الحجر عنه، لأنه إنما جاء حجره لعذر شرعي وهو السفه، إلى آخر ما قال. ونصت المادة 517 من مجلة الأحكام العدلية، إن أزال هنا يقول: إن أزال الآجر العيبة الحادث قبل الآجر، يعني المؤجر، العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق الفسخ لزوال العذر المبيح لفسخ العقد، لأن العقد يتجدد ساعة فساعة، فلم يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار. يعني حتى يا إخواني انفصل هذه المسألة، أنا استأجرت بيت، الأصل لا يجوز لي أن أحدث فيه عيبا، ما بصير أفتح باب أفتح شباك، ما بصير أغير نظام الغرف إلا بإذن من؟ صاحب الملك. ما يجوز أن أحدث شيئا في البيت مؤثرا قد يكون غدا عيبا، فهذا الأصل لا يجوز، واضح يا إخواني؟ فإن أزال العيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة، لا يبقى للمستأجر حق الفسخ لزوال العذر المبيح لفسق العقد، لأن العقد يتجدد. إيش معنى العقد يتجدد؟ الآن أنا مؤجر لبيت، القانون إذا لم يأتي المستأجر ويكتب عقدا جديدا فإن العقد يتجدد تلقائيا. يعني الآن ينتهي عقد الإيجارة في 1/12، في 2/12 أو 1/12 إذا ما تم العقد من جديد نفس العقد يتجدد تلقائيا سنة أخرى. هذا القانون، والأصل أن يكون هناك مباشر اتفاق. والأصل أن المؤجر يذهب إلى، إذا أراد البيت يذهب إلى المستأجر ويقول له ويعطيه إنذارا قبل شهر قبل شهرين أنا أريد البيت، ما يفاجئه قبل بيوم يقول له أريد البيت. هذا غير معقول، ما يجوز أن يفاجئه قبل بيوم بيومين يقول له أنا أريد البيت. يجب أن ينذره أن الأمر، هذا الأمر معقول. قضية البحث عن بيت ليس أمرا سهلا، البيت المناسب ونحو ذلك ليس أمرا سهلا، فأنت تلجئه إلى ضرر كبير. بعدين أولاده في المدرسة والمدارس قريبة، من أين يذهب ويأتي ببيت قريب؟ قد يضطر إلى بيت بعيد فتوقعه في مشقة كبيرة، ماذا تصنع به؟ فالأصل أن يعطى إنذارا ويحذر في مثل ذلك. إلى هنا نقف ونشرح إن شاء الله القاعدة 26، إذا زال المانع عاد الممنوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.